بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف: باب ما جاء في آخر سورة البقرة. والحديث الذي سنبدأ به الآن في الترقيم العام 3043، وفي الترقيم الخاص بنا، لأننا ابتدأنا من أبواب فضائل القرآن، هذا هو الحديث السابع. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذا حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه الجماعة وبهذا الإسناد صحيح، وإبراهيم بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد هما النخعيان. إبراهيم النخعي مشهور رحمه الله تعالى، إبراهيم النخعي، هو لم يدرك ابن مسعود ولكنه أدرك كبار تلاميذ ابن مسعود. وهنا إبراهيم بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد هما النخعيان. هذا فضل عظيم لهاتين الآيتين من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآية الثانية: فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هنا قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، المقصود يعني قال في ليلة، يعني في الليل، وليس المقصود عند النوم كما يظن بعض الناس، لا، هو يبدأ منذ دخول الليل، من دخول الليل يقرأها الإنسان، وإن قرأهما عند النوم كررهما هذا يعني أجر عظيم، الحمد لله آيتان يقرأهما. لكن بعض الناس يظن أنهما ما تقرأان إلا عند النوم، لأنه يذهب ذهن كفتاه مثلا من الشرور، وهذا أحد الأقوال التي ستأتينا إن شاء الله في معنى كفتاه، لكن هي عامة. وقد جاء في رواية: من قرأهما بعد العشاء الآخرة، من قرأهما بعد العشاء الآخرة. قوله عليه الصلاة والسلام هنا كفتاه، اختلف في هذا اختلافا كثيرا من مقصود بقوله عليه الصلاة والسلام كفتاه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني جملة من هذه الأقوال، وذكرها غيره أيضا، فقيل أجزأتاه عن قيام الليل، أجزأتاه عن قيام الليل، وقيل أجزأتاه عن قراءة القرآن مطلقا سواء كان داخل الصلاة أم خارجها، يعني عن قراءة القرآن، مثلا هو معتاد يقرأ جزء أو حزب من القرآن، تكفيه هاتين، تكفيه هاتان الآيتان. على كل حال هذا قول. وقيل معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا. نعم، ولا شك هي تضمنت أصول الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فعلى كل حال يعني ما في شك هي اشتملت على يعني معظم أصول الإيمان وأصول العقيدة. وقيل معناه كفتاه كل سوء، سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن أو البلايا أو المصائب أو كل شيء. وقيل هذا القول الخامس كفتاه شر الشيطان، أيضا هذا يدخل في القول السابق. وقيل هذا القول السادس دفعتا عنه شر الإنس والجن، هذا يشبه ما قبله. وقيل وهو القول السابع معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر، يعني أنه لما فيهما من الثواب والأجر تكفيه عن أن يسأل شيئا آخر، هذا يدل على فضل يعني هاتين الآيتين. قال بعضهم وكأنهما اختصتا بذلك من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله تعالى وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى آخره. ونعم ومعروف أن الصحابة لما نزل قول الله تبارك وتعالى للآية التي قبلها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال الصحابة أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصيام فصمنا، لكن هذه الآية لا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا هذه الآية لا نطيق. فقال عليه الصلاة والسلام أتقولون كما قالت اليهود والنصارى، فذلت نفوسهم وذلت قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فأنزل الله في إثرها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إلى آخر، والله جل وعلا يقول كما في الحديث قد فعلت قد فعلت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الوجوه، الوجه الأول اللي هو أنه كفتاه عن قيام الليل قد ورد صريحا من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة، ويؤيد الرابع اللي هو القول الرابع وهو كفتاه كل سوء حديث النعمان بن بشير الذي سنقرأه بعد قليل الذي رواه الترمذي أنه تكفيه عن كل سوء، فيدخل في ذلك شر الشياطين وشياطين الإنس والجن والآفات والبلايا. نعم. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذكر هذه الوجوه وكلام نافع ومتين، قال ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعها، ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعها، ويؤيد ذلك ما تقرر في علم المعاني والبيان من أن حذف المتعلق مشعر بالتعميم، فكأنه قال كفتاه من كل شر ومن كل ما يخاف وفضل الله واسع. نعم صدق رحمه الله أنه إذا حذف المتعلق أو المتعلق يعني قلنا هذا أو هذا فعلى كل حال يعني يدل على العموم، وهذا كثير يعني أسلوب يعني معروف في القرآن الكريم حذف المتعلق، وسواء في القرآن أو في السنة، وهو فن من فنون البلاغة، ومن قرأ في علم المعاني والبديع تبين له أن حذف المتعلق يدل يعني يفيد العموم. قال هنا رحمه الله مشعر بالتعميم، فكأنه قال كفتاه من كل شر ومن كل ما يخاف وفضل الله واسع والحمد لله. والحديث كما قلت رواه جماعة وبهذا الإسناد صحيح. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي بعده ذي الرقم 3044 وعلى ترقيمنا رقم 8. قال الإمام الترمذي حدثنا بندار وهو محمد بن بشار قال حدثنا بندار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي، يعني بعضهم يقول إن المشهور هو الصنعاني وليس الجرمي، وهو ثقة من الثانية شهد فتح دمشق، عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الجرمي عن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. هذا حديث غريب، قد رواه النسائي والدارمي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، والرواية عنده ولا يقرآن في بيت فيقربه شيطان ثلاث ليال، فيقربه شيطان ثلاث ليال. والحديث على كل حال صححه بعض أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله كتب كتابا، يعني عنده سبحانه وتعالى، قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. بعض الشراح يقول إن هذا كناية عن طول المدة ولا يقصد به التحديد، وأنه مجرد الكثرة، لكن يعني هذا خلاف ظاهر الحديث. ظاهر الحديث ألفي عام، فنحن نؤمن بهذا ونصدق. أما كون يعني يدل على، هو ما في شك ألفي عام يدل على الكثرة، لكن أنه العدد غير مراد وأنه ليس بمقصود، وأنه هذا يعني هو الحقيقة، يؤخذ الحديث على ظاهره، يؤخذ الحديث على ظاهره أن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، قبل أن يخلقها بألفي عام، أنزل منه آيتين، يعني أنزل منه سبحانه وتعالى آيتين ختم بهما سورة البقرة، يعني جعلهما خاتمتها. هذا يدل على فضلها وعلى عظم هاتين الآيتين، وعلى أيضا فضل سورة البقرة، وقد سبق الكلام عنها في الدرس الماضي. قال هنا عليه الصلاة والسلام: ولا يقرآن في دار، يعني الدار المقصود هنا البيت، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال، أي في كل ليلة تقرأ هاتان الآيتان، تقرأ هاتان الآيتان في هذا البيت ثلاث ليال متواصلة، فيقربها شيطان، يعني أنه فضلا أن يدخلها، يعني نفي القرب أبلغ من نفي الدخول، يعني أنه ما يقربها فضلا أن سيدخلها. هذا ترى أسلوب رفيع أيها الإخوة، يعني أيتها الأخوات، أنه يعني نفي القرب أبلغ من نفي الدخول، يعني أنه إذا نفي أنه يقرب هذا البيت الشيطان، هذا يدل على أنه مستحيل أن يدخله فضلا أن يدخله، فضلا أن يدخله. قال: فعبر بنفي القرب ليفيد نفي الدخول بالأولى. فيعني هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وهذا ينبغي الحقيقة يعني أن نؤمن به وأن نصدقه، وأيضا يعني أن نعمل به وأن نحفظه أبناءنا وبناتنا. يعني الحقيقة يعني وللأسف أن بعض بيوت المسلمين خاوية، خالية لا من قراءة القرآن ولا من التعليم، تعليم القرآن، يعني حري بالأب وحري بالأم أن يأخذ، أن نأخذ الأبناء والبنات وأن نحفظهم سورة الفاتحة، آية الكرسي، قد سبق الكلام عن فضلهما، هاتين الآيتين، ونذكر لهم الفضل العظيم فيهما، ويعني وأن نعينهم أيضا على تطبيقها وعلى قراءتها. يعني هذه كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: كفتا من قرأهما في ليلة. هنا في هذا الحديث تقرأان في ثلاث ليال، يعني في كل ليلة، فلا فيقربها الشيطان، أنه لا يجتمع الشيطان، لا يمكن أن يأتي ويدخل. والآن بعض الناس يشتكي من تسلط الشياطين على بيته، وأنه لا ينام ولا يرتاح، وأنه يسمعون جلبة أصوات ومضايقات، ويعني بعضهم أيضا يخشى أنه يدخل فيه أو يتلبس به، يعني أمور كثيرة الحقيقة يشتكيها بعض الناس. والسبب أننا نغفل ولا نعمل بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حصن عظيم، هذا حصن حصين بإذن الله تبارك وتعالى، أن لا يقربك شيطان، وتكفى وتحفظ من الشرور ومن الآفات. يعني نحن الآن مثلا في مثلا كضرب مثال في زمن الوباء هنا، جائحة كورونا، نعم نحن نؤكد على أخذ التطعيمات والجرعات هذه، ويعني أن نلزم التباعد الجسدي ولزوم الكمامة، ويعني جميع الإجراءات التطبيقية. أيضا قبله الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، قراءة الأذكار بإيمان، بإيمان راسخ وعقيدة ثابتة أن الله جل وعلا يحفظ العبد. نقرأ، نحرص أيها الإخوة أيها الأخوات على العمل والامتثال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام يقول كفتا، لا إله إلا الله، يعني فضل عظيم، كما قال يعني الشوكاني قال وفضل الله واسع. وهذا أيضا هو اختيار سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما قرئ عليه هذا الحديث قال نعم، قال فضل الله واسع يشمل كل شيء، كفتاه أجزأتها عن قيام الليل، وليس معنى أنه ما يقوم آخر الليل، لا، بس أنها يعني لها فضل عظيم، كفتاه من كل سوء، كفتاه من شر الشياطين، شياطين الإنس والجن، كفتاه من البلايا، يعني إلى آخره. فيقول سماحته رحمه الله إن الحديث عام وفضل الله واسع. ننتقل بعد ذلك إلى هذا الباب الذي عقده الإمام الترمذي بعنوان باب ما جاء في آل عمران، والحديث رقم 3045، والترقيم الخاص هو رقم 9. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل، وهو البخاري رحمه الله، إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحم علماءنا ومشايخنا رحمه الله، قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا هشام بن إسماعيل أبو عبد الملك العطار قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرنا إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدثهم عن جبير بن نفير عن نواس بن السمعان. ويعني ضبط اسم هذا الصحابي رضي الله عنه، أنه هو يقال نواس والنواس، يعني بأل وبدون أل، هذا من جهة، وأيضا سمعان وسمعان، ويعني المضبوط كثيرا هو بالكسر، ولكن يعني المشهور في النطق هو بالفتح، النواس بن سمعان، ومن قرأ بالفتح فهو صحيح، لكن الكثير والغالب في كتب التراجم في كتب الرجال أنه بالكسر النواس بن سمعان، فهذا هو الغالب، لكن من قرأها بالفتح نحن لا نغلطه، نقول له وجه، يعني ذكر أيضا أنه جاء بالفتح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به. هذه ترى فائدة مهمة، وهذا أمر مهم يجب أن نتفطن لها أيها الإخوة والأخوات. يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال نواس رضي الله عنه قال وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال يأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرق، سنبين إن شاء الله هذه الألفاظ، أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظلة من طير صواف تجادلان عن صاحبهما، نسأل الله جل وعلا من فضله. هذا هو هذا من شفاعة القرآن لأصحابه ولأهله، نسأل الله أن يجعلهما تجادلان عنا وتشفعان، ما والقرآن كله يشفع لنا عند الله تبارك وتعالى. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. قال الترمذي رحمه الله وفي الباب عن بريدة وأبي أمامة، هذا حديث حسن غريب، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسره بعض أهل العلم، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث نواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسره، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الذين يعملون به في الدنيا، ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. وأخبرني محمد بن إسماعيل، يقصد يعني البخاري، قال أخبرنا الحميدي قال قال سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، قال سفيان لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. هذا الحديث صححه جماعة من العلم، وقد رواه على كل حال الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، هذا الحديث يعني يرويه الترمذي عن شيخه البخاري، أنا قد ذكرت في الترجمة أن من كبار شيوخ الترمذي البخاري، وأن البخاري أيضا رحمه الله اتفق مع الترمذي في الرواية عن بعض الشيوخ، وأيضا البخاري رحمه الله أثنى على الترمذي ثناء عطرا وقال إنني انتفعت به، وهذا يعني يدل أيضا على تواضع الإمام البخاري، يعني هو يدل على أمرين، على الإشادة والتكريم والإجلال والتقدير للترمذي، وهو أيضا يدل على تواضع الإمام البخاري أنه شيخه، ومع ذلك يقول إنه استفاد من تلميذه رحمهم الله تعالى جميعا. قال عن النواس بن سمعان أو سمعان، وقلنا أن الكسر هو الأشهر ولا يغلط من قرأ بالفتح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به. دل هذا على أن من قرأ القرآن ولم يعمل به لم يكن من أهل القرآن، ولا يكون شفيعا له، بل يكون حجة عليه يوم القيامة، نسأل الله العافية، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا هو المدار، المدار على العمل بالقرآن الكريم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هذا هو المدار عليه، هو العمل. قال: يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا. فمن قرأ القرآن ولو حفظه ولو بالقراءات وكان من أهل التخصص وهو لا يعمل به لم يكن من أهل القرآن حقا وصدقا، ولم يكن له القرآن شفيعا له يوم القيامة، بل يكون حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. تقدمه أي تقدم أهله أو القرآن، يعني تقدمهم جميعا سورة البقرة وآل عمران. والمقصود قال المقصود هنا يعني القرآن هو الثواب، ثواب القراءة، كما سيأتي في كلام الترمذي رحمه الله تعالى. قال نواس: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لسورة البقرة وآل عمران، وهذا يدل على هذه الخصوصية وهذا الفضل العظيم أنهما تتقدمان، تكونان في المقدمة، لا إله إلا الله. قال: ثلاثة أمثال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب المثل للتوضيح والبيان، بيان تعظيم الشيء مثلا، أو التخويف من أمر ما، أو الترغيب في شيء معين. لا، عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، وما كان أحد كما في حديث معاوية بن الحكم أحسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام، كان يضرب الأمثال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك يقول نواس: أنه ضرب لهما ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. المثل الأول قال: يأتيان كأنهما غيايتان. الغياية كلما أضل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوها، يعني ما أضل، كلما كان فوق الإنسان أضله من فوق كالسحابة ونحوها، كذا في القاموس. وبينهما شرق، هكذا يعني ضبطت بفتح الشين وسكون الراء، والمقصود يعني ضوء ونور، أي ضوء ونور. وقال ابن الأثير في النهاية: إن المراد بالشرق هنا الضوء وهو الشمس، وقيل يراد به الشق وهو الانفراج، أي بينهما فرجة وفصل تميزهما وهي البسملة. لكن يعني هذا قول يعني مرجوح أن المقصود هنا هو الشق والانفراج، وأن بينهما وبين الفاتحة البسملة في أول البقرة، ثم بين البقرة وآل عمران شق وهو انفراج وهو البسملة في أول آل عمران. لا، هذا الحقيقة يعني قول مرجوح، هو القول المشهور في كتب اللغة وفي كتب الغريب غريب الحديث، أنه هو بمعنى الضوء والنور، شرق يعني ضوء ونور. قال هذا المثل الأول، قال أو كأنهما غمامتان يعني سحابتان سوداوان يعني لكثافتهما وارتكام بعضها على بعض. معروف السحاب بعض حين يكون أبيض بعض حين يكون أسود، أسود لأنه متراكم بعضه على بعض. هذا المثال، المثل الثاني. المثل الثالث قال أو كأنهما ظلة، يعني كما قلنا أنهما أظلك من شجر، من طير صواف، صواف جمع صافة، وهي الطير إذا بسطت أجنحتها في الطيران، إذا جاءت مجموعة من الطيور كثيرة وبسطت أجنحتها تظل سبحان الله من تحتها، ويكون لها منظر بديع وجميل، وأيضا تظل يعني يكون لها من تحتها يستظل بها من كثرتها وبسط جناحها. قال عليه الصلاة والسلام تجادلان عن صاحبهما. شوف التعبير هنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات بالصحبة، ترى هذا تعبير دقيق، عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، هو الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ما قال يعني تجادلان عن القارئ، لا، عن صاحبهما. قال لماذا؟ أول ما معنى تجادلان؟ يعني تحاجان عن صاحبهما، والمقصود بالتعبير بالصحبة هنا وصاحبهما قال هو المستكثر من قراءتهما، هو المستكثر من قراءتهما الذي يعمل بهما، بحيث خلاص يكون هذا صاحب. على معروف الصحبة يعني هي طول الملازمة، طول القراءة، كثرة القراءة، أن تكون هاتان السورتان لهما مزيد عناية عند هذا الشخص مع العمل، لأنه قال والذين يعملون به، لابد أيضا من العمل، فهذا يعني فضل عظيم والله المستعان. قال وفي الباب عن بريدة وأبي أمامة، حديث بريدة رواه الإمام أحمد والدارمي، وأما حديث أبي أمامة فقد أشرت في أول القراءة إلى أنه رواه مسلم، إلى أنه أخرجه مسلم عنه. طيب هنا الآن الحقيقة مسألة في يعني يجيء القرآن، يجيء القرآن أو يأتي القرآن، نعم يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به. هنا يعني بهذا الحديث استدلت أو يعني أخذت المعتزلة والجهمية أن القرآن مخلوق، فقالوا كون أنه يأتي معناه أنه شيء مخلوق ويأتي، لكن هذا الكلام غير صحيح، وقد رده أهل العلم وبينوا سواء في كتب العقائد المختصرة أو المطولة، وأيضا في شروح الأحاديث كتب أهل السنة بينوا أن المقصود ثواب القراءة، وقد روي هذا عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وعن الإمام أحمد، وقد أطال في هذا الكلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى وفي غيرها، وأيضا تلميذه ابن القيم، أن المقصود ثواب القراءة، أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسره كما يقول الإمام الترمذي رحمه الله من أهل السنة، يعني نقله عن أهل العلم وعن أهل الحديث، وقال إن هذا هنا وما يشبه هذا من الأحاديث الأخرى، وأن الاستدلال به على أن القرآن مخلوق وأنه جسم ويأتي وكذا، لا، هذا كلام غير صحيح وباطل، والصحيح أنه يأتي يجيء ثواب قراءته. ويعني كما قلت أن هذا البيان والتفسير يعني جاء عن الإمام عن أئمة أهل السنة كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وعن الإمام أحمد، وقد بسط القول في هذا كما قلت شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، كذلك تلميذه ابن القيم، وهذا هو الحق، أن المقصود يجيء ثواب قراءته. ولذلك قال الترمذي رحمه الله ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم، نعم أهل العلم الذين روى عنه البخاري والأئمة، قال أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن، نعم هذا هو الحق، وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسر، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الذين يعملون به، يعملون به ما هو بأي ناس، لا يعملون به، وهم آمنوا بهذا القرآن وقرأوه وعملوا به رجاء ثوابه، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. قال ففي هذا دلالة على أنه يجيء ثواب العمل. هذا الحقيقة يعني كلام يعني واضح وبين ولله الحمد. قال هنا يعني بعد ذلك قال الترمذي وأخبرني محمد بن إسماعيل، قال أخبرني محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري، قال أخبرنا الحميدي قال قال سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. في شك آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، قد سبق لنا حديث أبي وحديث غيره أيضا في فضل هذه السورة، أي آية معك أعظم، هذا عند الإمام مسلم. قال لأنها جمعت أصول الإيمان، الأسماء والصفات والإلهية والوحدانية يعني إلى غير ذلك. فعلى كل حال يعني سبق لنا في هذا حديث في فضلها وما اختصت به. قال سفيان لأن آية الكرسي هو كلام الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، ما في شك. نعم والله. قال سفيان لأن آية الكرسي هو كلام الله، يعني هي من كلام الله، هي من كلام الله يعني. وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. نعم ما في شك أن كلام الله القرآن الكريم هذا أعظم من خلق السماوات ومن خلق الأرض، وأعظم القرآن هو آية الكرسي، وأعظم القرآن هو آية الكرسي. ففي هذا الحقيقة فضل، يعني نعود مرة أخرى، فضل هاتين السورتين سورة البقرة وسورة آل عمران، ولكن بالشرط كما يقول بعض أهل العلم، الشرط هو العمل بهم دائما. يعني بعض أهل العلم يعني باختصار يعني لما يأتي يتكلم عن فضل آية الكرسي، عن فضل سورة البقرة الآيتين من آخر سورة البقرة، البقرة وآل عمران، يقول كذا بالشرط. شو معنى بالشرط؟ بالشرط يعني بشرط العمل بهم، قبل ذلك ما في شك، الإيمان بهما وتلاوتهما حفظهما إن تيسر، فهمهما تفسيرهما، ولكن أيضا العمل في النهاية على العمل، هو التاج هو العمل بهما. قال ولذلك قال تقدمهم سورة البقرة، يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به، الذين يعملون، هذا هو الشرط كما يقول العلماء، دائما يقولون بالشرط، الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، لأن أيضا المؤلف عقد بابا في باب ما جاء في سورة الكهف، والكلام فيها أيضا يعني يطول، فلعلي أتوقف عند هذا الحد، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا الذين أقرؤونا وعلمونا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى حسب ما سيعلن لكم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.